بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من دراسة الأحكام التكليفية، وحان وقت الشروع في دراسة الأحكام الوضعية، ثم الشروع في دراسة الدليل الإجمالي الأول وهو القرآن الكريم. فقد بينا فيما سبق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل أو على وجه الطلب أو التخيير أو الوضع، وأن القيود الأولى متعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو التخيير شمل وحوى الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. بقي القيد الأخير وهو الوضع. فالحكم الوضعي سبق أن بينا معنى الحكم، والحكم في اللغة هو المنع والقضاء زيد، وفي الاصطلاح في اصطلاح العلماء مو بس الأصول، وإثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. أما الوضعي فمأخوذ من الوضع، والوضع في اللغة هو ضد الرفع، يقابل الرفع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالرفع أو الوضع ضد الرفع. والحكم الوضعي في الاصطلاح في اصطلاح الأصول عند علماء الأصول هو العلامة أو الأمارة، شيء واحد، العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم، العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم، أو يثبت فقط أو ينتفي، أو ينتفي. فمثلا عندما أقول لك مثلا إن القتل مثلا سبب من أسباب أو من مانع من موانع الإرث، هذا القتل، فهذا القتل علامة وأمارة شرعية وضعها الشارع ليس العقل. العقل لا دخل له هنا، العقل لا يحكم، يعني ما مش محال في العقل أن القاتل يرث، صح ولا لا؟ لابد يكون دليل شرعي له. ذلك هذه الأحكام الوضعية الشرعية، وهذه العلامة القتل هذا جعله الله أمارة وعلامة، ماذا؟ ينتفي بها عندها الحكم وهو الميراث، ينتفي. ومثلا البنوة سبب من أسباب الميراث، سبب من أسباب الميراث، فهذه البنوة علامة وأمارة يثبت عندها الحكم وهو استحقاق ووجوب الميراث. والأحكام الوضعية خمسة أيضا مقابلة للأحكام التكليفية. الحكم الأول الصحة، والثاني الفساد، والثالث الشرط أو السبب، نبدأ بالسبب، الرابع الشرط، والخامس المانع. أعيد: الحكم الأول هو الصحة، والثاني الفساد، والثالث السبب، والرابع الشرط، والخامس المانع. فنبدأ بالصحة والفساد معا، لأنهما متقابلان، فيثبت لأحدهما ما ينتفي عن الآخر والعكس، الصحة والفساد. أما الحكم الأول الوضعي الصحيح، الصحيح في اللغة هو ضد السقيم، ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم، كما رأيتم في الحديث الصحيح مثلا. والفاسد الفاسد هو الذاهب ضياعا كما في المصباح، وهو ضد، أو نقول الفاسد هو السقيم، الفاسد هو السقيم والذاهب ضياعا أو ضد الصحيح كما شئت. عرف الفاسد، قربه للناس بهذه العبارات: ضد الصحيح أو السقيم أو الذاهب ضياعا، هذا هو الفاسد. وحتى في اللغة إذا قلت أفسدت الزرع أي ما تركته صحيحا وذهب ضياعا وقد سقم، حتى في اللغة. وفي الاصطلاح الصحيح يعرفه العلماء بتعاريف عدة، فبعضهم يعرفه بقوله الصحيح هو ما يتعلق به نفوذ واعتداد، ما يتعلق به نفوذ، نفوذ بالذال ليس بالدال، بالذال المعجمة، نفوذ واعتداد، لأنه نفذ، نفد بكسر الفاء في الماضي، نفد بمعنى لم يبقى، زال، نفد ينفد، نفد ينفد. أما نفذ بالذال المعجمة تقول نفذ ينفذ، ينفذ العكس، يعني ما لازمش تخلط. مثلا قوله عز وجل ما نفدت كلمات ربي، هنا بمعنى ما زالت بالدال، لكن نفذ ينفذ بمعنى، بمعنى نفذ أي ثقب، ومنه النافذة هذه، لأن الجدار مثقوب، ثقب الجدار وجعلت، ومنه المنفذ، المنفذ شيء مثقوب تجوز. فهنا العمل نتاعك هنا إذا صح فقد نفذ، فقد نفذ، نفذ أي مر، مر وقبل. إذن يعرفه العلماء الصحيح هو ما يتعلق به نفوذ واعتداد، أي تنفذ، ينفذ العمل ويعتد به، يمر العمل ويعتد به، ويعتد به. مثلا شوف لما أنا إياك نأتي على بيع صحيح، وش نقوله؟ هذا بيع نافذ، بمعنى خلاص جاز، جائز. حتى احنا شو نقوله؟ جاز، او جاز البيع. مش معناته جاز؟ مر فهم، يعني كانت حظيرة على المنع جاز فوقها. والعكس شو الفاسد؟ كيف نعرفه؟ غير ما لا، ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، بمعنى انه لا يمر، يبقى تحت القنطرة، مفهوم؟ ويعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريفا طيبا، فيقول كما في الفتاوى في الجزء الثاني في الصفحة 16 بعد 416، يقول الصحيح هو ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. لاحظ، ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، هذا الصحيح. الفاسد وش تقول؟ جيب غير ما لم، ما لم سهل، حاجة فاسدة سهلة، يعني الفساد سهل، يعني الإصلاح هو اللي صعيب. ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، لم يحصل به مقصوده. معنى هذا الكلام نوضحه: أفعال المكلف من عبادات أو معاملات إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها، ماذا نسميها؟ عبادة صحيحة. والمعاملة إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها نسميها معاملة صحيحة. فمثلا من شروط البيع شروط كثيرة، شروط تتعلق بالعقد ذاته، وشروط تتعلق بالعاقدين المتعاقدين، وشروط تتعلق بالسلعة التي تباع. لا لا، فهنا لابد شروط. فإذا وقع البيع مستوفيا أركان هذا البيع اللي هي المتعاقدان والسلعة، وكذلك استوفى شروطه، بمعنى أن المتبايعين كلاهما عاقل مميز، لا نشترط العقل كما اشترط بعض العلماء مشكلة البلوغ، لا نشترط البلوغ، كانت تشترط البلوغ وشك تأكل طول هذه المدة من خبز وغير ذلك حرام. أغلب الناس يبعثون الصبية، لكن يشترط التمييز، طفل صغير لا يميز، لا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا، بيع باطل. ويشترطون مثلا العقل، يشترطون التمييز، ويشترطون الرشد. الرشد مهم، كثير من الناس عقلاء يعني بمعنى غير مجانين، وإلا بالاصطلاح الشرعي ما هو عقلاء، عقلاء زد، وربما رأيتهم بالغين مو بس مميزين، ولكنهم غير راشدين. والرشد مهم، فمتى حكم الحاكم مثلا القاضي حكم على فلان أو علان بأنه سفيه أو مفلس، حكم عليه إعلان بأن هذا الشخص سفيه بمعنى لا يحسن التصرف في ماله، أو مفلس إنسان خلاص استغرقت الديون جميع أمواله، هذا لا يحل له أن يبيع شيئا. إذن هذا شرط البلوغ التمييز والعقل والرشد. هل يشترط الإسلام؟ لا يشترط الإسلام إلا في نطاق ضيق، مثلا إذا بعت مصحفا يشترط الإسلام، إذا بعت عبدا لا يعتق عليه يجوز تبيع عبد مسلم واحد كافر؟ يجوز، قلوا بنا راهم قبل فهم، لا يجوز تبيع عبد مسلم لكافر إلا إذا كان يعتق عليه، بمعنى كان أباه أو ابنه أو جده أو ابن ابنه بحوله، فاستغرت بحوله ولا حر هذاك العبد أفستهلوا مفهوم؟ تغير غرف بحوله غير تصبح بالشرط، شد الدراهم تأكد لهم في الدس ويقول هذا ابنك، غير يقول له غير يعرف لابنه خلاص صار حر، صار حر عند الله عندها. فطلعت هناك شروط في المتعاقدين، هناك شروط في السلعة، ما لازمش تكون نجسة، ما لازمش تكون محرمة، صح؟ ما لازمش تكون نجسة، تبيع حاجة نجسة أو محرمة كآلات اللهو كالخمر كالخنزير كالكلب، فهم هذه مهمة هذه الشروط. زيد شرط أيضا في المتعاقدين في السلعة، وشرط في العقد ذاته، لازم يكون هناك ما يدل على الرضا، لا يشترط الصيغة اشتريت وقبلت خلافا لبعض. لاحظ هناك إذا توفرت هذه الأركان وهذه الشروط وش نحكم على البيع هذا؟ أنه صحيح، بمعنى ترتب عليه أثره وهو التملك، أثره التملك، وحصل بمقصوده وهو الانتفاع، يستطيع أن ينتفع به. إذن الأثر هو التملك، ملك الملك، دخل في الملك تاعه، والمقصود شوف أنت مش تشري حاجة باش تنتفع بها، إذن حصل الانتفاع. كذلك الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه واش نقوله؟ حصل ترتب عليه أثره من ثبوت الزوجية والبنوة، بنوة زين، وحصل بمقصوده وهو حل الاستمتاع، يجوز له أن يستمتع، فمن حصل ترتب عليه أثره وحصل بمقصوده. وأيضا في العبادات إنسان صلى صلاة مستوفية أركانها وشروطها، فهذه العبادة توصف بأنها صحيحة، بمعنى ترتب أثرها وهو الأجر بإذن الله، وحصل المقصود وهو أن ترتب الأثر أيضا أنه لا يعيد، لا يعيد، حصل خلاص جاءت صحيحة أركان بأركانها وشروطها، خلاص حصل المقصود وترتب الأثر فلا يعيد، فهم هذا، وحق ندمه إن كان هذا العمل مما يحقن الدم، إذا كانت هذه العبادة تحقن الدم كالصلاة والزكاة، فهم. فمن أشمات الصحيح والفاسد، هذا فيما يخص التعريف، لأنه إحنا عندما نتحدث عن الصحيح والفاسد نتحدث عنه في نقطتين، الأولى في التعريف بهما وشرح هذا التعريف، ثم مسألة تفيدنا في فهم بعض النصوص، ولولا ذلك ما ذكرنا ذلك، ما ذكرنا هذه المسألة، وهي هل يلزم من الصحة الثواب، هل يلزم يعني بمعنى آخر، هل بين الصحة والثواب تلازم؟ هل بين الصحة والثواب تلازم؟ يعني إنسان بمجرد ما يفعل بالفعل صحيح الله سيأخذ الثواب. الجواب: ليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم. نعم في الغالب، في الغالب بينهما تلازم. الإنسان إذا فعل الفعل الصحيح بالعبادة الصحيحة فهنا يثاب بإذن الله، لكن ليس بالضرورة. فقد يفعل الإنسان العبادة صحيحة، وعرف ما معنى الصحيحة، مستوفية أركانها وشروطها، ومع ذلك لا يثاب، كما لو اقترن فعله ذاك بمعصية، بمعصية تكون مثل الفعل أو أكثر. اخترت سبحان الله بعض المعاصي، احنا نعلم إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن فيه إن السيئات، بعض السيئات تذهب الحسنات، كالمن مثلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الرياء، الرياء يحبط العمل، مفهوم؟ رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنته، إنسان يحتج لك بسنة تردها، هذا محبط للعمل، فأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآن قد يفعل إنسان فعل صحيح، هذا عادي، نصفه بالصحيح. لماذا؟ لكي لا يعيد الفعل، لكن لا يثاب. لماذا؟ لاقتران فعل ذلك، لاقتران ذلك الفعل بمعصية، كشارب الخمر مثلا. جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح سنن النسائي للألباني رحمه الله، أن من شرب خمرة لا تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 يوم. هذا تارك صلاة، هذا اللي شارب الخمر، مش يسمع الحديث يقول إذا لا أصلي غدا و40 يوم، لا، وش نقول له؟ لا، صلي، واجب عليك تصلي، وإذا صليت لا تقبل منك. علاش تصلي؟ ليترتب عليها أثرها، وهو حقن الدم، فهم، لأنك لو تركت الصلاة هنا تقتل وتقام عليك أحكام الشريعة الإسلامية. لكن تتصلي، لكن لا تقبل عند الله. مثله أيضا: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق، العبد إذا آبق هرب من سيده، والمرأة الناشز يبيت تعصي زوجها، هؤلاء. والثالث: ورجل أما قوما وهم له كارهون. هؤلاء الثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. إيه، هل يعني هذا أنهم لا يصلون؟ الجواب: لا، تصلون ولا تقبل. هم إذن ليس بالضرورة متى وجد الإجزاء صحة، يعني أنه يثاب. عندما ينفى الثواب لا يعني أنها ليست صحيحة، نفى الثواب لكنها صحيحة، ينقص الثواب ربما، لكن في أعمال تبطل الثواب أصلا، كمثل هذه الأعمال. كان أعمال تنقص، مثلا إنسان صلى صلاة لكن بثياب ربما فيها صور، ربما بثياب تشف شيئا من عورة وغير ذلك، كان أحكام هنا تنقص، ربما أحيانا تبطل. نبدأ الآن بالثالث، الحكم الثالث، حكم الوضع الثالث، السبب. لابد من وقت. السبب في اللغة برك الحبل، مثلا لما يجي الله عز وجل يقول على لسانها فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، حبال، سميها حبال. وقول زهير: ومن يهب أسباب المنايا لله وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يهب أسباب المنايا ينل له وإن يرقى أسباب السماء بسلم. إذن السبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى غيره، كل ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل إلى غيره. قد يكون طريق، فيطلق على الطريق كما في هاتين الآيتين: أسباب السماوات، أي طرائق السماوات، طرق السماوات، مفهوم. ويطلق على الحبل أيضا، لأن الحبل تستعمله لماذا؟ لتتوصل به إلى شيء، فيطلق أيضا على الحبل، الطريق والحبل. ومنه قوله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. لاحظ أنا ولينا للسماء، هم مختصين اليوم في السماء. السماء هنا بعض السلف فسرها باش بسقف البيت، سقف البيت، يحط حبل في السماء أي في سقف البيت ويخنق نفسه ويموت. يلا هل يذهبن كيده ما يغيظ، كما احنا نقول بهذا اسلوب عربي، اضرب راسك مع الحيط، مفهوم؟ اخبط راسك مع الحيط، يعني علق روحك تموت. هذا اسلوب العربي، يعني يجعل حبلا في السماء ويخنق نفسه. هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل نزع هذا الفعل، سماه كيدا باعتبار ما يفعل هو، والا هو ليس بكيد، يكيده نفسه، يرجع الكيد ذا عليه هو. فهم هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني الغيظ هذا الذي ما يغيظه، هل يذهبن هذا الكيد ما يغيظه. ومنهم من قال لا، فليمدد بسبب الى السماء، اي يجعل حبلا ايضا ثم يلقي نفسه يقطعه، ثم ليقطع، ثم اجل كلمة ثم ليقطع، هل يذهبن كيده ما يغيظ، قال لك لا، يمدد بسبب ايضا لكن يقطع ثم يقع. سحبناها، مفهوم؟ الأولين اللي قالوا يختنق، ما لاحظوش كلمة ثم ليقطع، قلوا لاحظوها، لكن كلمة يقطع تطلق أيضا على الخنق، لأن الخنق يقطع الأنفاس، ولا لا، يقطع الأنفاس، مجاري الأنفاس في الجسد، ثم ليقطع، ما هذا انقطع، هذا انقطع، مفهوم؟ سبب، ما السبب؟ الحبل، صح، هذا في اللغة. وما معناه في الاصطلاح هو عجبك هذا، نعطيك 10 منه ان شاء الله. ومن يهب ومن يهب، عجبك، غدوة مدلك الباقي. اسباب المنايا، اسباب المنايا ينلنه، هذا الشطر الاول، يعني ليه خاف من الموت، اسباب الموت هذه خاف منها يهرب منها، هذه وش تجيبها، من تجيبها، اينما تكونوا يدرككم الموت. شو وش قال لك؟ ومن يهب اسباب المنايا ينل له وان يرقى اسباب السماء بسلم، حتى الله عز وجل قال ولو كنتم في بروج مشيدة، وان يرقى اسباب السماء بسلم. ماشي، السبب اذن هو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. هذه اصطلاحات سهلة، مرة واحدة اثنين خلاص تصير لك سليقة، تتذكر المثال جي. ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، بمعنى السبب إن وجد وجد الحكم، إن عدم شحال سهل السبب، هو أسهلها، وجد اللهم بارك، لم يوجد ما كاش الحكم، يتخلف الحكم مع تخلف السبب، ويوجد الحكم مع وجود السبب. مثاله مثلا دخول وقت عواس، شفت كان جف اليوم أوقع دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، عدم دخول وقت الصلاة عدم وجوب الصلاة، إذن يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، مفهوم؟ هذا سهل. مثال آخر في السبب، مثال آخر في السبب بغض النظر عن شروط وكذا، لخش حنا السبب مهم نعرفه، السبب هذا سبب، قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، لماذا؟ لمانع، لانتفاء شرط، مفهوم؟ قد يفعل إنسان شيء هو سبب كذا، سبحان الله لا ينطبق عليه الحكم، لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. لذلك دائما العلماء يقول إذا تعارض السبب مع المانع شو يقدم؟ المانع يغلب، المانع يغلب، مفهوم؟ هذا يجيبه ثاني في قاعدة الترجيح، يقول مثلا إذا تعارض الحاضر والمبيح. السبب مبيح والمانع حاضر، إذن تعمل بالحاضر يعني الذي يمنع. إذن الأسباب مثلا الموت، الموت شرط مو سبب. البنوة من أسباب الميراث، الزواج من أسباب الميراث، وجد الزوجية وجد الميراث، انعدم الزوجية لم انعدم الميراث، وجد السبب اللي هو الزوجية، لأنه أسباب الميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه رب ميراثا. إذن أسباب الوراء ميراث، أسباب ميراث الوراء ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نسب هذا ابن فلان، إذن هذا سبب من أسباب الميراث، وجد يوجد الميراث بغض النظر عن المانع. ما يهمنا فيه مانع شيء آخر، احنا نتكلم عن السبب صاحب، ولا نريد أن نخوض في معنى السبب عند الفقهاء وغير ذلك، أنهم قد يطلقون على شيء آخر. عند الفقهاء قد يطلقون على ما يقابل المباشر، هذه استراحات خاصة، خلوكم في مغرفة أصول تخرجوش. بس بعض العلماء يحب هنا يذكر أن العلماء قد يطلقون السبب على ما يقابل المباشر. واحد باشر القتل فهم، وفلان هو الذي مثلا طاح عليك، صح، فلان هو اللي دفعه، شكون هو السبب؟ الرامي هو الذي ألقى، شكون هو القاتل؟ انت فهم. هنا العلماء يطلقون السبب على جلمه بكلمة المباشر باش يقابلوا به المباشر، هذه استراحات خاصة، احنا خلونا في الأصول. السبب هو ما يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود، كان السبب كان الحكم، ما كانش سبب ما كانش حكم، ماشي. أن كذلك الشرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما هو شبه بالذات، هو شبه السبب، ما يلزم من عدمه العدم، ما كاش الشرط ما كاش الحكم. كيف نخرج الشرط عن السبب؟ تفضل. ما عرفناش الشرط في اللغة، تعرف الشرط في اللغة شو هو؟ نسينا، كي ننسى حاجة ذكرونا. الشرط في اللغة شوف مثلا، فهمت؟ فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، علاماته. إذن الشرط هو العلامة، سهل، الشرط هو العلامة. ومنهم طبعا من يفرق بالدقة، عليك ترادف، لن يحبوش ترادف، يحبوا يدقوا أحيانا، ماشي، العلماء يقيدوا الشرط بالعلامة اللازمة، علامة تلزم، مو أي علامة، علامة لازمة. لكن معليش، احنا باش نفهموا الناس نقولهم الشرط هو العلامة، مفهوم. وفي الاصطلاح قلت لي، انت زدت لي كلمة، شو قلت لي؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده شو؟ وجود ولا عدم، غير وجود والعدم. اليوم العقل الوجود والعدم، قلت لكم اليوم تخرجوا قامها بالمن أكون معايا. شو معنى هذا الكلام؟ ما يلزم من عدمه العدم. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ دوك انت الآنك طاهر، لا تجب عليك الصلاة، دوك الآنك طاهر متوضئ مثلا ومتطهر طهارة صغرى، ومع ذلك لا تجب عليك الصلاة، مفهوم؟ ولا تنعدم في حق الصلاة، لو أردت أن تصلي فصلي، ما أردت أن تصلي لا، تفهم؟ إذن وجود الشرط لا يعني وجود الحكم ولا عدمه، لكن يلزم من عدمه العدم، ماشي. مثال آخر الشروط معمرة، الشرط معمرة، ها؟ البلوغ، طهارة الوضوء كيف كيف دخلش جاكت في الوسط احنا فقارة ثاني مثال تعليش صلاحنا ايه بعد الساعة شو كنت اجبر الزكاه فيكم افتاء واحد موت هو فيها خمس اقوال هذه المسألة تاعك فيها خمس اقوال الشرط معمر الشروط يلا مصغرك اسماني اوقات شوف مهر الصداق كله مهر الصداق بقعد يقول النحلة الاخر العقر الاخر فاها مثلا الاسلام قلنا بالشرط من شروط البيع فيه اذا بعنا مصحفا احنا نشترطه يلزم من عدم الاسلام عدم جواز بيع المصحف للكافر لكن اذا وجد الاسلام هل لازم تبيع المصحف للمسلم شغل اي مسلم لازم يشتري مصحف هل يلزم فهم يعني وجود الشرط لا يعني وجود الحكم او عدمه هنركزوا في الشرط اذا على واش يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط انعدام الحكم واذا وجد الشرط لا يعني وجود الحكم ولا يعني عدمه المانع المانع في اللغة هو الحاجز الحاجز ومنه سمي الحصن يقال عنه المنيع ومنه الناصر وش يسمى الناصر الناصر الإنسان الذي ينصرك وش يسمى مانع فهم مثلا نقول مثلا لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان يبحث عن ناصر وش يقول من يمنعني حتى أبلغ كلمات الله من يمنعني شو معنى يمنعني أي ينصرني لماذا سمي النصر منعا لأنه حاجز دون الأعداء إذن المنع هو الحجز والمانع هو الحاجز وفي اصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم شفت العكس تاع المانع والشرط والسبب المانع يلزم من وجوده العدم علاش السبب يلزم من وجوده الوجود الشرط يلزم من وجوده ما يلزم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع يلزم من وجوده العدم يكون المانع ما كاش مفهوم يلزم من وجود العدم بهذا خرج الشرط والسبب يلزم من وجود العدم زد ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما تهمنا ولا يلزم من وجوده من عدمه وجود ولا عدم أمثلة الدين مانع من موانع الميراث فيدنا معليش احكي احنا نحبوا الاخذ والرد تفضل عليك دين انت عليك دين الزكاة جيد الدين مانع من موانع الزكاة الحيض مانع من موانع الصلاة صح إذا وجد الحيض امتنعت الصلاة شوف يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة لكن لو طهرت المرأة هل تجب عليها الصلاة إذا طهر يا دم مرأة يطهر صلي إيش عملها وتقعد تصلي حتى تضحي ما لازمش قاعد تحبس الله يتفطري لا طيبي لا تغسلي لا منيحة النساء قاعد يتطلقوا على جالك أنت يا أخي الحمد لله ما كنت قرأ أصول الفقه النساء تهردت يطلقوا قاع في نهار علاش قال لازم تصلي ما دام طاهرة لازم تصلي تفضل عدم البلوغ مانع من موانع التكليف جيد عدم البلوغ مانع من موانع قول الصبا خاصة الصبي في الاصطلاح الصبا الصبي في الاصطلاح هو دون البلوغ الصبي في الاصطلاح هو دونه إذا نقول الصبا مانع من موانع التكليف جيد لكن إذا وجد الصبا إذا وجد البلوغ هنا يلزم وجد البلوغ هل يلزم على بعيبة معينة يعني هو بلغ الآن لا يلزم منه عبادة معينة، طبعا يلزم عليه تكليف. إذا مثلا تضرب مثال ما تضربش بالتكليف، مانع من التكليف، ضرب مثال عدم البلوغ مانع من منانع مثلا وجوب العبادة الفلانية، فإذا بلغ لا يعني أنه الآن تجب عليه. ماشي. الموانع كثيرة، القتل، الردة، الكفر. واحد كافر هل يجوز يارث مسلم؟ نقول الكفر مانع من موانع الموت، لكن إذا كان مسلم هل يلزم أنه يارث؟ لا يلزم أنه يارث، ربما موش أصلا موش من وراثه. يقول أنا مسلم في سبب في شرط من شروط الميراث، نقول له يا أخي أنت أصلا لست ليس لديك سبب لكي ترث. إذن انعدام المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. القتل مانع من موانع الميراث أيضا. فإذا عدم القتل هل يلزم منه وجود الميراث؟ قلوا لا، لا يلزم وجوده ولا عدمه. وهكذا قيسوا موانع الميراث، موانع الميراث على التفصيل 7، وعلى الإجمال، وعلى الإجمال 3. مش قلنا مانع لثواب الصلاة مشي لصحة الصلاة، هاك وجاوبت على روحك. شرب الخمر مانع من صحة الصلاة؟ لا مش مانع، لكن مانع من الثواب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي شو الفرق؟ قلت لا يلزم من الثواب الصحة ولا يلزم من صحة الثواب. مفهوم؟ الأمثلة كثيرة طبعا، قد تتداخل الأشياء، قد تتداخل أحيانا الشيء يكون سببا وشرطا باعتبارات مختلفة. كونه يخدم شيء آخر شرط. مثلا انت صليت صلاتك كلها مستوفية شروطا، استيفائك للشروط كلها سبب لصحة الصلاة، أنا شيء آخر. لا أريد أن ألج معك باب كلمة لذاته على زادها بعض الأصوليين، لا امشي على هذا، سبب شرط مانع، سبب شرط مانع والسلام. تقسيمات العلماء التي نستفيدها، شو اللي يعطيني تقسيم نستفيده من هذه الثلاث؟ سبب شرط مانع. تقسيم نستفيده مثلا في الشرط، تجدونهم يقسمون الشرط إلى ثلاث أقسام. يقول لك الشرط الشرعي، والشرط الجعلي، الشرط الجعلي، والشرط العقلي. فهم الشرط ثلاثة أنواع، شرط شرعي. وش هو الشرط الشرعي؟ هو ما كان ثابتا بنص الشرع، يجي الله عز وجل يقول لك هذا شرط. الشرط الجعلي لا، هو ما تعارف الناس عليه. أنا وياك الآن نجعل بيننا شرط في البيع، نجعل بيننا شرط في معاملة الفلانية، وش حكم هذا الشرط؟ أنه لازم، مو بس جائز، لازم، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. الشروط الجعلية فصلنا فيها القول في مجالس التفسير، من شاء يرجع له. لكن الشرط الجعلي اللي تجعله أنت بينك وبين أخيك وجب عليه يلتزم به. فهم تزوجت امرأة اشترطت عليك ألا تتزوج عليها فلا تتزوج عليها، اشترطت عليك ألا تنقل من بلدها لا تنقل من بلدها. فهم اشترطت عليك أن تقتل نفسك طبق، غير زوج بيقتل نفسك يا خمم منيع، غير زوج تقتل نفسك صح. إذا الشرط العقلي، الشرط العقلي عادي، الشروط التي يدل عليها العقل كلزوم الحياة لوجود صفة العلم، هذه يجيبوها ناس. لكن أقول لك كان تقسيمات في السبب، كان تقسيمات في المانع، كان تقسيمات في الشرط. الشيء الذي تستفيده هو الذي تهتم بتقسيمه، كتقسيم الشرط إلى ثلاث أقسام. أنت أهتم بهذين القسمين، الشرط الجعلي والشرط الشرعي. الشرط الشرعي لم يختلف معك أحد في وجوبه، الشرط الجعلي اختلف العلماء في وجوبه. فمنهم من قال لا عبرة بالشروط الجعلية، منهم من قال بل تلزم الشروط الجعلية، والصحيح المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم
بمثال الوعد،
بمثال الوعد. معلش أصولنا. يلا طبعا نحن نمر على هذا لأنه واضح جدا، الشرط السبب المانع الصحيح الفاسد أحكام وضعية 5 إنسان يفهم معناها في اللغة، معناها في الاصطلاح، يأتي ببعض الأمثلة مر. أنا ما يهمني هو الأدلة الإجمالية نبدأ فيها جزاكم الله خيرا. الأدلة الإجمالية هو الباب الثاني من أبواب أصول الفقه، وسنتطرق إن شاء الله تعالى اليوم إلى الدليل الإجمالي الأول وهو الكتاب القرآن. ما هي الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية هي المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. الأدلة الإجمالية هي المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، وهي القرآن والسنة الصحيحة والإجماع والقياس. وهذه الأمور الأربعة مجموعة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا إجماع، وأولي الأمر منكم. إذا اتفق العلماء على شيء ينبغي للعامة متابعتهم في ذلك، قول واحد. القياس من أين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا شو الرد؟ وشنو هو القياس؟ إذن قوله سبحانه أطيعوا الله هذا الكتاب، والرسول السنة، وأولي الأمر منكم الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا الرد هو القياس. نرد الأمور بمثيلاتها، نرد الأمور ومن الأدلة الإجمالية مذهب الصحابي كما سنراه، والاستصحاب هي الأمور التي سنراها لأنها أقوى من غيرها. وإن كان الأصوليون يذكرون أشياء أخرى كالمصالح المرسلة، كالاستحسان، كالعرف، كشرع من قبلنا، هذه أمور في الحقيقة ترجع إلى هذه الأشياء التي سنذكرها، ترجع إليها. العبرة ليست بالمصالح المرسلة، العبرة ليست، العرف ليس دليلا مستقلا، المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا. شو اسمه، شرع من قبلنا شرع لنا ليس دليلا مستقلا، فما دام القول في كتاب الله عز وجل نعمل به، ما دام الكلام في كلام الله عز وجل نعمل به، في سنة الرسول نعمل به. إذا فالعبرة بما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقره. إذا تقريره لشرع من قبلنا أين يدخل؟ يدخل في السنة التقريرية عادي، ما يدخلش في مصدر وحده. هذا كان أمور لا نهتم بها في هذه العجالة التي نريد أن نأتي على أهم ما جاء في أصول الفقه. ماشي، الكتاب، نبدأ بالكتاب، كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم إذ قدمناه، لم نقدمه من أجل التشريف والتكريم فقط، ولكن لأنه أصل الأدلة كلها. أصل الأدلة كلها هو كتاب الله، هو كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم وهو يدرس الأصول أن يستيقن أن أعظم شيء يتحاكم إليه هو كتاب الله، تحاكم إليه دون غيره. فمن العيب أن يدرس الإنسان الأصول ويتعلم أن كتاب الأحكام الشرعية يجب الإنقياد لها، ثم إذا هو يتحاكم إلى قول شخص، إلى عصبية، إلى قبلي، إلى عرف فاسد. الآن العلم هذا يخدم العمل، عرفت باللي أصل الحكم هو كتاب الله، خلاص تتحاكم إليه دون غيره وهو أصل. ولنا في من أجل ذلك لنا نقطتان نبحثهما. أولا أن القرآن يشمل جميع مسائل الدين، والنقطة الثانية حكم القراءة الشاذة. النقطة الأولى أن القرآن يشمل جميع مسائل الدين، يشمل جميع مسائل الدين. النقطة الثانية حكم القراءة الشاذة. ماشي، أما النقطة الأولى فقد تطرق إليها العلماء قديما في عصر التقوى في عصر النقاء، في عصر الصفاء، في عصر التحاكم إلى كتاب الله، كانوا يدندنون حولها كثيرا، فما بالك في عصر صار كتاب الله مهجورا. فينبغي الإنسان أن يذكر بها المسلمين. فالقرآن يشمل جميع مسائل الدين، وهذا أهم أصل علمي. علاش هذا الأصل هذا؟ إذا تيقنت أن القرآن يشمل جميع مسائل الدين يعطيك الكفاية، يعطيك الله عز وجل الكفاية تكتفي به، زيد وتستغني، تكون غني بهذا الكتاب، تستغني عن غيره، تستغني عن آراء الرجال المسلمين فضلا عن آراء غيرهم. فيقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعظم آية في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآية التي تدل على أن القرآن يشمل جميع مسائل الدين، وليست الأخرى. ما هي؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا، الكتاب هنا المقصود باللوح المحفوظ وليس القرآن على الصحيح. طبعا أخوة المفسرين: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بدليل السياق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون أو يحشرون. يحشرون. لاحظ أن المقصود الدلالة على علمه سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات كلها، وأنها ستحشر إليه. إذن ما فرضنا في الكتاب من شيء ليس المقصود به، لكن آية النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذه أدل على المقصود. وعلى هذا الفهم كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فمثلا ترون ابن مسعود في صحيح البخاري ومسلم وش قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة من بني أسد تدعى أم يعقوب، فجاءت فقالت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنه بلغني عنك أنك تقول كيت وكيت. فقال واش قال: ما لي لا ألعن من لعن الله، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا ألعن من لعنها الله، ما لي لا ألعن من لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لعنها الله في كتابه؟ هل لعنها الله في كتابه؟ الجواب: لا، لم يلعنها المتنمصة. فقالت: إني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما تقول. فقال رضي الله تعالى عنه: ألم تقرأ أو أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ماذا نفهم من فعل ابن مسعود؟ أنه جعل كل السنة التي جاءت داخلة تحت كتاب الله. صح، الإجماع، الإجماع لو لم تقم الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على حجيته ما كان حجة. لذلك قلنا في مقدمة: خطاب الله إما مباشرة أو غير مباشرة. القياس كذلك، إذا كان مستوفيا الشروط فثم حكم الله. القياس إذا كان مستوفيا الشروط نجزم بأن ثمة حكم الله عز وجل، أن ثمة حكم الله. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، كلام الشافعي أول من دون الأصول في الصفحة 20: فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة، فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. حتى أبو ذر يقول: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه إلا ولنا فيه
علم. علاش؟ الله عز وجل وجهنا في كتابه إلى كل شيء، ما نأخذه منه مباشرة، ودلنا على المصادر الأخرى التي نأخذ منها، فكل شيء من الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يتربى على هذا، لأن الألف ابتلينا بمن يدرس الأصول ويدرس الأصول ولكنه لا يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. حكم القراءة الشاذة، هذا أهم شيء في هذا البحث، هذا أهم شيء في هذا البحث لأنه مهم. فلماذا نبحث في القراءة الشاذة؟ ذلك لأن القراءة الشاذة من المسائل المرتبطة بالقرآن الذي هو الدليل الإجمالي الأول في شريعة المسلمين. وقبل الخوض في هذه المسألة، لأن المسألة فيها أخذ ورد، علينا قبل كل شيء أن نعرف ما هي القراءة الشاذة. إذن لنا في هذا في هذه المسألة وقفتان، الأولى بيان القراءة الشاذة، ثم بيان حجيتها، ثم بيان حجيتها. كان خلاص أكديت النتيجة. بيان القراءة الشاذة، شوف لي ألا أطيل عليكم، أعطيها لكم بطريقة سهلة. القراءة الشاذ، القراءة الصحيح اللي يقسم العلماء كابن الجزري رحمه الله في النشر، يقسمون القراءة إلى ثلاث أقسام وسنذكرها. يقول لك القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة، وركز أكثر على كلمة صحيحة، كلمة صحيحة مهمة. على ايش تقول هنا نبدأ القراءة الصحيحة؟ لازم تتوفر فيها ثلاث شروط. الشرط الأول الصحة، القراءة التي تعتبر قراءة مقبولة، قراءة مقبولة لازم توفر فيها صحة السند، الصحة من حيث السند إلى الصحابي طبعا، مفهوم؟ الصحة لابد منها باش تكون قراءة مقبولة. ثانيا موافقتها، موافقتها للغة العربية ولو من وجه، ولو من وجه، مو بالضرورة تكون اللغة الفصحى، يكفي تكون فصيحة، يكفي تكون لغة قوم بعيانهم، ما يهمنا. مثلا ماشي بالشرط القراءة القرآن، ماشي بالضرورة يكون كله على اللغة الفصحى، يمكن يكون على اللغة الفصيحة ولو بوجه من الوجوه، سيبنها خرجة، مفهوم؟ لا تلزمني بمذهبك النحوي، ما تقول ليش هذا يجاري البصريون أبوا هذا، وش تخلي البصريين، البصريين جاءوا بعد القرآن، مفهوم؟ ثالثا موافقتها للرسم العثماني، يعني لأحد مصاحف المصحف العثماني، موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا. طبعا شوفوا النشر الصفحة التاسعة يذكر لك هذا، لا أريد أن أقرأ عليكم كلامه بالحرف، طبعا إن شئتم نقرأ. قال رحمه الله: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم، قراءة صحيحة. ومتى اختل ركن من هذه الأركان كانت قراءة باطلة ولو كانت عن السبعة. مثلا جاك عاصم روالك لم يصح سند عن عاصم، أو صح سند لكن خالف اللغة العربية من كل الوجوه، أو خالف الرسم العثماني، وليس هناك احتمال، يعني ما تقدرش. هنا وش نحكم على القراءة؟ أنها ليست صحيحة، أنها ليست مقبولة، ليست قرآنا. ماشي،
طبعا كلمة الصحيحة تلاحظون ابن الجزري وش يشترط؟ الصحة. لا يشترط التواتر، وهذه مهمة. ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول: قد شرط بعض المتأخرين التواتر، ولقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. كأنه ينسب اشتراط الصحة لمن؟ لأئمة السلف والخلف، لا يشترط التواتر. التواتر في من يشترط؟ في القرآن، القرآن متواتر، لكن القراءة لا يشترط أن تكون متواترة. تسميتها متواترة إذن، قراءة متواترة، وش نوجهها؟ إلى أصحابها، إلى القراء. القراءة الفلانية متواترة عن عاصم، وقراءة الفلانية متواترة عن الكسائي، صح، متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير واحد ما قالها، مفهوم؟ واحد ما يقدر يقولها متواترة. وليقرأ السند، ليقرأ السند في القراءة ويعرف شو معناتها المتواتر، وش يحكم عليها؟ ليست متواتر. إذا شو هو المتواتر؟ الجواب: ما هو المتواتر؟ القرآن، القرآن، القرآن متواتر. اختلاف هذه الأحرف ليس متواتر، ولكنه صحيح السند إلى أصحابه. هذه القراءات المعروفة اليوم صحيحة السند إلى أصحابها، صح. هذا يرد، هذا يرد من كي تعرف شروط القراءة، الصحة، صحة السند، موافقة الوجه من وجوه اللغة. وش نفهم؟ لو اختل الشرط الأول الصحة، لو اختل الشرط الأول الصحة، اختل الشرط الأول الصحة، فهي مش معناتها ما هيش قرآن وراهي قراءة ضعيفة. لو اختل الشرط الثاني لا توافق اللغة من أي وجه، ما هيش قرآن بالضرورة، هل هي قراءة شاذة؟ لا، ما هيش قراءة شاذة، هذه قراءة ضعيفة مردودة باطلة. لو اختل الشرط الثالث موافقتها للمصحف العثماني ولو احتمالا، هل هي قرآن؟ مستحيل. هل هي قراءة شاذة؟ هذه القراءة الشاذة. إذا شوف حطيت يدك على القراءة الشاذة تستطيع أن تخرج بالحكم الصحيح في حكم القراءة الشاذة. اختلاف الأصوليين للأسف مبناه على عدم إدراكهم للمعنى القراءة الشاذة. فنقول، اكتب هذا جزاك الله خير، القراءة ثلاثة أنواع. طبعا القراءة ثلاثة أنواع: قراءة مقبولة لا شك في قبولها وهي قرآن، هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة، توفرت فيها الشروط الثلاثة، هذه قراءة شو؟ لا شك في قبولها. لازم تكون عند سبعة، مهمنيش يعني سبعة ولا عشرة، المهم توفرت الشروط، صح السند، وافقت اللغة من وجه، وافقت الرسم العثماني والاحتمال، هذه قرآن، قرآن ماشي. قراءة ثانية خالفت، شوف منيح، خالفت الشرطين الأوليين، شوما لم يصح سندها أو لم توافق اللغة من جميع الوجوه، هذه ليست قرآنا باتفاق، وهي قراءة مردودة. شو معناها؟ ما تشوفش قاعد في هذه القراءة، انساها، قراءة مردودة. النوع الثالث: القراءة التي لا تعد قرآنا، انتبه، لا تعد قرآن، واختلف في حجيتها، يعني احتجت بها أين؟ في الأحكام وغير ذلك، اختلف في حجيتها. ما هي؟ ما هي صح؟ وش شنو هي؟ صح، صح سندها، وافقت اللغة ولو من وجه، لكن خالفت الرسم العثماني، خالفت الرسمات، كاين كلمة زائدة، كاين حرف زائد، كاين جملة زائدة، هذه هي القراءة الشاذة، هذه القراءة الشاذة. إذا القراءة الشاذة ليست التي لم يصح سندها، القراءة الشاذة ليست التي خالفت اللغة من وجه، من جميع الوجوه، القراءة الشاذة فقط خالفت الرسم العثماني. تجدون هذا في الصفحة الرابعة عشرة من النشر، هو يقسم لك القراءة هذه ثلاث أنواع، واختار هذا التقسيم الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول في الصفحة 88. يلا وجهنا وجه النزاع. أين النزاع جزاكم الله خير؟ ليس النزاع في قرآن في قرآنيتها الشاذة، ليست النزاع في قرآنيتها أبدا. واحد ما قال قرآن، مفهوم؟ ليست قرآنا، بمعنى لا يتعبد بها بتلاوتها، لا تصلي بها، مفهوم؟ تأخذ 10 حسنات على الحرف تاعها، زايدة أما كلمة تبديش 10 حسنات على حرف من حروفها. إذن تقول ليس النزاع في قرآنيتها، إنما النزاع في حجيتها. فهل هي حجة؟ عرفنا قراءة الشاذة، هل هي حجة؟ هنبحث. تحير الوقت راح، مش عايز زدنا 10 دقائق. مفهوم يا أخواننا؟ القراءة الشاذة هاي الآن سهلة. ما هي القراءة الشاذة التي صح سندها ووافقت اللغة لكن خالفت رسم العثماني فقط؟ فقط هذا هو. وش يرد لك هذا؟ شوفوا أنا أقول لكم هذا، بس ترد على من قال بأن القراءة الشاذة هي التي رويت أحادا. هذا قاله الجويني في البرهان، قاله الجويني في البرهان وغيره، مشاو عليه. تعرفوا الجويني رحمه الله حاجة كبيرة، فإذا قاله يقتدى به. هذا قاله الجويني في البرهان وابن قدامة في روضة الناظر. شو عندهم القراءة الشاذة؟ ما رويت أحدا. علاش؟ لخش داروا في بالهم باللي القراءة المقبولة شو لازم تكون؟ متواترة. شو ابن الجزري كيف يرد عليهم وينسب هذا القول انه يشترط الصحة فقط لمن؟ للسلف والخالف، أئمة السلف والخالف. صح. في تعريف آخر ذكروا الزركشي في البحر المحيط، تعرف ايش قال؟ ذكروا ومش يرجحوا، ذكروا قراءة الشاذة ما وراء 7 أو 10. احنا ذلك نعرفه لا لا، قراءة الشاذة ما وراء 7 أو 10، هذه القراءة الشاذة. ماشي، قد تكون قراءة شاذة، قد تكون وراء 7 أو 10، ماشي شاذة، مردودة. لماذا؟ لماذا؟ لم يصح سندها أو خالفت العربية من جميع الوجوه. لازم تكون، ركز على خالفت الرسم العثماني. فهل هي حجة؟ تخيل زعما نبدأ الآن نستعرض البحث هذا، مستحيل. غدوة عندنا أصول يعني، خليه الغدوة إن شاء الله. تعرف علاش؟ وما نجيبش قال 5 أقوال العلماء، يعني 5 أقوال العلماء لا نذكرها بأدلتها، طبعا نذكرها وش قالها وش قالها وش صحيح بالأدلة والأمثلة على ذلك، باش تشوف لي أصول الفقه وكان توافقني في هذا الأصل توافقني في الفرع، تخالفني في الأصل تخالفني في الفرع. نترك هذا غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.